سنبدأ في هذا اللقاء في الصفحة رقم 66، الباب السادس، آفات العلم وبيان علماء أو بيان علامات علماء الآخرة وعلماء السوء. وكنا قد ذكرنا بالأمس ما تكلم به المؤلف عن آداب المعلم أو التكاليف والوظائف التي ينبغي أن يراعيها المعلم، وذكرنا وقتها أن هذا ينطبق على العلماء وينطبق بالضرورة أيضا على كل مربي، سواء كان الوالدين في كل بيت، المدرسون في مدارسهم، المربون في مساجدهم، الدعاء إلى الله تبارك وتعالى خاصة مع من يحيط بهم من شبابهم، وهكذا في كل موقع يكون للإنسان تأثير على غيره خاصة في الدين وفي التربية، فإنه يحتاج لتلك الآداب التي ذكرناها أمس، وكانت عبارة عن 8 آداب. باختصار للتذكير بها، أنه أولا يكون شفيقا على طلابه، وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في وصف نفسه قال: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا، صلوات الله وسلامه عليه. ثم لا يطلب أجرا إلا بقدر ضرورته للتفرغ، وقلنا أنه لا يشارط على هذا، يعني لا يضع شرطا، وقلنا أيضا أنه لا يقبل هدية من المتعلم. ثم لا يدخر في نصح المتعلم شيئا، وتكون عينه على تربيته وعلى سلوكياته، لأن تزكية المتعلم هذه أهم من مجرد تلقيه لبعض المعلومات، ولذلك من الضروري أن يعني يزجره عن سوء الأخلاق، لكن بطريق التعريض وليس بطريق التصريح، لأن التصريح يهتك حجاب الهيبة، وهذا واضح في البيوت سواء مع الأولاد أو مع الزوجة، فالهيبة تجلب الاحترام وهو لازم لتقبل أي توجيه أو أي تربية، لذلك من الضروري جدا البعد عن التصريح والتوبيخ وكثرة العتاب، بل البعض يصل إلى السخرية والاستهزاء بالمتعلم أو بالصغير أو بالأولاد، وهذا كله يجرئهم بعد ذلك على الخطأ. ثم لا يقبح في نفس المتعلم العلوم الأخرى، وأن يراعي دائما مقادير عقول من يتلقون عنه، وأن الناس مختلفون في هذا، والله خلقنا يعني متنوعين ومختلفين، فيراعي عقول الناس ولا يحملهم أكثر مما يطيقون. ثم يعلم المبتدئ بالذات المسائل الواضحة الجلية، ولا يشير حتى ولو بالإشارة إلى بعض الأمور الدقيقة أو الخفية له. ثم فوق هذا وقبل هذا وبعده أن يكون المربي والمعلم والعالم عاملا بعلمه. وذكرنا القول الرائع لعلي رضي الله تعالى عنه يقول: قسم ظهري رجلان، عالم متهتك يعني متساهل ومنحرف بسلوكه، وجاهل متنسك. ووقفنا عند الباب الجديد وهو آفات العلم وبيان علامات علماء الآخرة وعلماء السوء. ولاحظ في العنوان لم يقل علماء الآخرة وعلماء الدنيا، سماهم علماء السوء، الذي لا يقصد بعلمه الأجر في الآخرة سواء في تحصيله لهذا العلم أو في تعليمه لغيره، فعنده هذا من علماء السوء. وقال: هم الذين قصدهم من العلم التنعم بالدنيا والتوصل إلى المنزلة عند أهلها. وقد ضرب الله تعالى لهؤلاء مثلا فقال: فمثله كمثل الكلب. وقال عليه الصلاة والسلام: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس فهو في النار. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا لتحبروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. وذكر عددا يعني من الأحاديث الأخرى كلها ترهب من أن يكون مقصود العالم الدنيا، فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لن يجد عرف الجنة يوم القيامة. عرف الجنة يعني ريحها، في رواية وإن عرفها لا يوجد من يعني مسافة كذا وكذا، يعني ولا ريحتها حتى، مع أنه تعلم علما محمودا، لكن تعلمه لمقصد آخر. لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، هذا نهمه وهذا مقصوده. ثم ذكر حديث بعض مشاهد الإسراء والمعراج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار. قلت: من هؤلاء؟ قالوا: خطباء من أمتك أهل الدنيا، كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟ وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر فيه أنه يجاء يعني يوم القيامة بالرجل فيلقى في النار فتندلق أقتابه أمعاؤه، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فتجتمع أهل النار عليه كأنهم يستغربون، كأنهم كانوا يعرفونه في الدنيا، ده كان من العلماء، ده كان من المشايخ، ده كان من الدعاء، فيجتمعون عليه فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. ثم ذكر أخيرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: منهم رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فلما حوسب أتي به فعرفه الله تبارك وتعالى نعمه فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ أنعمت عليك أنك تعلمت هذا العلم الواسع، حفظت كتاب الله، ثم صرت تعلم الناس، ماذا يعني عملت بهذه النعم؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقال له: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو ما شاء الله قارئ، وقد قيل خلاص أخذت أجرك، أخذت ما نويته وما قصدته. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه ويلقى في النار. هذه الأحاديث فيها هذا الوعيد الشديد لمن يبتغي بالعلم غير وجه الله تبارك وتعالى. لذلك قال بعض السلف: أشد الناس ندامة عند الموت عالم مفرط. تهديد والله شديد جدا، يعني شديد جدا. فإذا هذا هو المقصود بعلماء السوء، من يطلب علما ليصيب به عرضا من الدنيا، لا تكون نيته الآخرة، سواء وهو يتلقى هذا العلم أو وهو يعلم به غيره، إما يريد بهذا منصبا، وظيفة، مالا، جاها، شهرة، وساما، وهكذا، يريد بهذا انتشار كلامه على النت، كثرة المعجبين، كثرة المشيرين إذا جاز التعبير، فهذا كله يعني يدخل في هذا الأمر. لذلك أيها الأحباب الكرام، العلماء ليسوا يعني درجة كده محددة، كل من عنده قدر من العلم ويطلب من يعني من العلوم المحمودة فهو طالب علم عنده قدر من هذا العلم، فحذاري ألا يعني يراقب كل منا نيته في هذا، يستحضر دائما أنه يفعل هذا لوجه الله، يريد به رضا الله. ثم استدرك على أمر ربما يعني من الضروري كان أن ينبه عليه، قال: اعلم أن المأخوذ على العالم أن يقوم بالأوامر والنواهي، يعني هذا هو المطلوب، أن يقصد بهذا العلم وجه الله ثم يعمل به أمرا ونهيا، هذا هو المطلوب وهذا هو المأخوذ. قال: وليس عليه أن يكون زاهدا أو معرضا عن المباحات، إلا أنه ينبغي له أن يتقلل من الدنيا ما استطاع، يعني على قدر استطاعته. لماذا؟ لأن دليل الفعل آكد من دليل القول، لأن من ذم الدنيا واستوعب مباحها لم تفهم العامة عنه ما ذم. فهذه مسألة دقيقة جدا، ولذلك يعني نتكلم عنها قليلا. يعني أقول هنا أنه إذا صار العالم عاملا بما يعلم بما يعلم، وصار الداعي إلى الله عاملا بما يدعو الناس إليه، إلا من أخطاء هنا وهناك. قال هذا هو المطلوب. أما إنه يعني لابد أن يكون جاهدا ومعرضا عن مباحات الدنيا، هي اسمها مباحات، كيف يبيح الله أمرا ثم يذم فاعله على الإطلاق؟ ومع ذلك يقول في حق العلماء والدعاء والمربين الأفضل أن يتقلل، لكن يعني إن لم يفعل حتى هذا ولم يبالغ في أخذ هذه المباحات، لأن المبالغة أيضا ربما يعني تنزل بهذه الأشياء من كونها مباحة إلى أن تصبح مكروهة، لأن المبالغة في المباحات تشغل الإنسان وتلهي قلبه، وربما لا يتحصل على المباحات الكثيرة إلا بشيء من الشبهات. فالشاهد أنه بإطلاق لا يذم أي عالم أو داع إلى الله لأنه ليس يعني زاهدا ومعرضا عن المباحات، والناس في ذلك يتفاوتون. لازم يعني كما قلنا في شأن المتعلمين أن عقولهم تتفاوت، فأيضا في العلماء والدعاء والمربين نفس الشيء، يعني أجسامهم تتفاوت وتحملهم لخشونة العيش أيضا تتفاوت. لذلك قال من الغلط إنكار الجهال على العالم إذا رفق بنفسه في مطعمه وملبسه، وكان الحسن البصري كثيرا ما يأكل اللحم، يعني هذا مثلا ورد عنه. كان سفيان الثوري حسن المطعم وقال إن الدابة إذا لم تحسن إليها في علفها لم تعمل، يقول هذا الجسم حتى يقوم على طاعة الله محتاج رعاية، وهذه وجهة نظر أيضا يعني مقبولة. بينما في الطرف الآخر مثلا رأينا الإمام أحمد كان يصبر من خشونة العيش على أمر عظيم، فالناس يتفاوتون في ذلك، وأجسامهم خاصة مع تقدم السن تتفاوت في تحملها لخشونة العيش ولا شك. طبعا هذا يعني واضح. ولذلك مرة دخل أحد أصحاب الإمام الشافعي عليه فوجد عنده الحلاق يحلق له شعر إبطه، فلما رأى أنه تعجب فسارع إليه الشافعي على طول بالتعليق وقال علمت أن السنة النتف ولكن لا أطيق الوجع. قال ما أتحمل هذا الأمر، مع أن هذا هو المستحب لكن قال لا أطيقه. يعني فالناس تتفاوت في هذا، ولو كانوا من الأئمة فالناس تتفاوت في هذا. فإذا يعني مسألة الإقبال البعض على المباحات حتى أمام تلاميذهم أو أمام طلابهم أو أمام يعني من يربونهم لا شيء في هذا، لكن لو بينوا ضوابط هذا الأمر لكان أفضل، حتى لا يقع في نفوس الصغار أو المتعلمين يعني شيء من هذا. فهذه يعني المسألة تحتاج إلى هذا الضبط. ثم تكلم في مسألة أخيرة في هذا الباب، قال وفيهم من احتج بأني أشتهي أن أحدث فأنا أمنع نفسي شهوتها. قال وهذه حيلة من إبليس ليمنع نشر العلم. يعني بعض الناس يكون عندهم الورع الذي يبالغ فيه إلى درجة هذه الوساوس، فيقول والله أنا لا أدعو أحدا إلى الله لأنني أشتهي هذا الأمر، فلذلك أنا أمنع نفسي من هذه الشهوة فلا أدعو أحدا إلى الله. أو يقول أنا أشتهي أن أعلم الناس مثلا شيئا في القرآن أو في التفسير أو في الحديث لكن في نفسي شهوة في هذا ولذلك أمنعها ولا أعلم أحدا شيئا. فهذا يعني هذا أولا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة ولا أحد من الأئمة، يعني ما قال بهذا يعني أحد أبدا. صحيح أن الإنسان دائما يراجع نيته حتى يكون عمله لله تبارك وتعالى، لكن مع هذه النية الصالحة فلا شك أن للنفس يعني دفينة من يعني شهوة أو من تلذذ. وإلا حتى مثلا في الجماع فالإنسان ينوي به الولد الصالح لكن الالتزاز به يعني حاصل، ولا تمنع النفس عن هذا لهذا الأمر. كذلك الإمامة، إمامة الناس في الصلاة أو حتى الإمارة بأي نسبة، واحد يبقى عمدة يبقى غفير يبقى وزير يبقى ملك يبقى رئيس، كل هذه لها يعني في النفس شيء وربما تفرح النفس بها، لكن لا ينوي هذا للدنيا. وهكذا يعني فك هذا الاشتباك ضروري جدا، وإلا يعني كما قلت أئمة الدين من الصحابة والتابعين والفقهاء لم يمتنع أبدا أحد منهم عن نشر العلم بمثل هذه الهواجس أو الخواطر. وورد عن الإمام مالك أنه كان يتوضأ ويتطيب وفي مجلسه يستند ويتمكن، ثم يبدأ في التحديث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثنا فلان، مع أنه كان في زمنه أحد كبار الزهاد بشر الحافي رحمه الله كان يقول حدثنا باب من أبواب الدنيا، الذي يبدأ بتحديث الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل ورد عنه أنه دفن كتبه. طبعا هذا الكلام لو اتبعه الأئمة في زمانه لاختفى العلم. إذن لا ينكر أن للنفس في نشر العلم دفينة، في شيء يعني حظ ولو بسيط للنفس، ولكن ينبغي أن تجاهد على هذا وتترك أسبابها حتى تحصل السلامة. فالشاهد أنه يعني تصرف مثل هذه الوساوس يقاوم ولكن لا يؤثر بالكلية. أيها الأحباب الكرام، ننتقل إلى فصل آخر وهذا في صفحة 70، يذكر فيه بعض صفات علماء الآخرة. خلاص قال علماء السوء، هؤلاء مقصودهم الدنيا، طب علماء الآخرة ما هي صفاتهم حتى الإنسان يتأكد أنه على الطريق الصحيح أو أنه يطلب العلم ممن فيه مثل هذه الصفات؟ فذكر هنا أثرا عن شقيق البلخي. شقيق البلخي هذا من علماء السنة في القرن الثاني الهجري، مبكر جدا، وكان يعني إنجاز التعبير من الصوفية المعتدلين، وله أقوال رائعة جدا جدا يعني في أعمال القلوب رحمه الله. فقال لي حاتم الأصم، هذا أحد أشهر تلاميذه، فسأله في مرة قال قد صحبتني مدة فماذا تعلمت؟ الآن يراجعه، وهكذا ينبغي لكل مربي أنه يتأكد أن من أمامه قد أجاد الأخذ عنه، مش بس يعني يعطي يعطي يعطي، لا، يراجع ويسمع من طلابه ويسمع من أولاده ويسمع ممن حوله ممن يعني يدعوهم أو يعلمهم، حتى يتأكد أن كلامه قد وصل وأن المعاني التي أرادها قد بلغت أفهامهم. فهنا يسأل في مرة، هل انتبه لك معي فترة، فماذا تعلمت؟ فعلى طول قال حاتم ثمان مسائل. وانظر إلى هذه المسائل التي تعلمها، لا تتصور أبدا أنه ذكر مثلا شيء في الفروع أو مسألة في الحلال والحرام معينة، لا، انظر يتكلم معظم بل كل المسائل التي تعلمها تخص أعمال القلوب. قال أما الأولى فإني نظرت إلى الخلق فإذا كل شخص له محبوب، فإذا وصل إلى القبر فارق محبوبه، فجعلت محبوبي حسناتي لتكون في القبر معي. كلام رائع لا يحتاج إلى شرح. وأما الثانية فإني نظرت في قول الله عز وجل ونهى النفس عن الهوى فأجهدتها في دفع الهوى حتى استقرت على طاعة الله سبحانه. وأما الثالثة فإني رأيت أن كل من معه شيء له قيمة عنده فيحفظه، يعني يحرص عليه. ثم نظرت في قوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فكلما وقع معي شيء له قيمة وجهته إليه إلى الله تبارك وتعالى ليبقى لي عنده. شوف الكلام رائع جدا جدا. طبعا لما واحد يحفظ عن أستاذه بعض هذه الأشياء فثق أن أستاذه مثلا هنا شقيق البلخي قد كرر هذا الكلام له كثيرا، بقى بصحبة طويلة مرة بعد مرة. ولذلك يعني أثر عن شقيق البلخي، طبعا كانت له كلمات يعني في الحكمة عالية جدا، لكن كان مما قال له كلام مثل الذي قاله الآن تلميذه، له كلمة جميلة جدا، يقول من أراد أن يعرف معرفته بالله تسأل نفسك يا ترى أنا عارف ربنا كويس ولا لا؟ إذا أردت أن تعرف هذا قال انظر إلى ما وعده الله وما وعده الناس، فبأيهما قلبك أوثق؟ هل تثق في وعد الله أكثر أم في وعد الناس؟ هذا يقيس لك ويزن لك قدر معرفتك بالله، معنى كلامه رحمه الله. فهنا تلميذ أخذ هذا الأمر منه. قال وأما الرابعة فإني رأيت الناس يرجعون إلى المال والحسب والشرف وليست بشيء، فنظرت في قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فعملت في التقوى لأكون عند الله كريما. وأما الخامسة فإني رأيت الناس يتحاسدون، ونظرت في قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم فتركت الحسد. يعني إذا كان الناس يتحاسدون على أشياء قد قسمت لهم بالفعل، فإن هذا الحسد أساسا لا يغير شيئا. طبعا هذا لا يعني أن الحسد غير موجود، فإن العين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا، لكن العائن أو الحاسد بنفسه لا يؤثر في شيء إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. فأقدار الله هي التي يعني تقع في الناس بالأسباب المختلفة، أحيانا بسبب هذا الحاسد، ولا الحاسد بنفسه لا يستطيع أن يغير في معايش الناس وفيما قسمه الله تبارك وتعالى لهم. والحسد معنى تمني زوال النعمة على الغير، لا النظر، لا يعني ليس مجرد النظر إلى ما في أيدي الناس من النعم، كان هذا مكروه أنك تشرف دائما على ما في أيدي الناس، تتطلع إلى ما في أيدي الناس، لكن الحسد أن تتمنى زوال هذه النعم، إلا في نعم الدين فلا، يعني ليس مكروها أن تنظر إلى ما في أيديهم من هذا. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها في الحديث. فإذا رأيت هؤلاء فتمنى أن يكون لك مثلهم. أما باقي الأشياء، ده عنده التليفون الفلاني وده عنده سيارة فلانية وعنده بيت، لا لا لا، لا تتطلع إلى هذه الأشياء ولا تشرف عليها نفسك، لكن الحسد فوق هذا هو الذي يتمنى زوال ما في أيدي الغير. وواحد يقول طيب يعني لماذا قدره الله تبارك وتعالى على الناس هكذا؟ يعني الحكمة منه؟ يعني الحسد والحاسدون هذا من الابتلاءات، من امتحانات الله لنا في الدنيا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، فهذا من البلاء في هذه الدنيا، الدنيا دار البلاء، دار الامتحان. قال حاتم الأصم: والسادسة أني رأيتهم يتعادون فتركت عداوتهم واتخذت الشيطان وحده عدوا. كثير جدا ننسى عداوة الشيطان، ربما نتذكر خصومنا من الناس وننسى أن يعني الشيطان هو العدو الأكبر. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أمر الله تبارك أن تتخذه عدوا لك، الإنسان لا ينتبه إلى هذا. يقول السابعة: أني رأيتهم يذلون في طلب الرزق، ونظرت في قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فاشتغلت بما له علي وتركت ما لي عنده. طبعا يسعى في طلب الرزق لكن لا يذل نفسه في هذا. والثامنة: أني رأيتهم متوكلين على تجاراتهم وصنايعهم وصحة أبدانهم فتوكلت على الله. طيب نختم هنا بصفة أخرى من صفات علماء الآخرة، قال: أن يكونوا منقبضين عن السلاطين، محترزين من مخالطتهم، فإن الدنيا حلوة خضرة وزمامها بأيدي السلاطين، والمخالط لهم بعيد السلامة من وجوه. الذي يخالط الأمراء والحكام والوزراء، قال هذا يعني دينه في خطر من عدة وجوه. يقول: منها أنه يجب عليه الإنكار إذا رأى منكرا، فالدين يوجب عليه أن ينكر عليهم، وقد يقدر عليه فلا يفعله، يعني يكون عنده القدرة لكن ربما يحسب وكذا فلا يفعله، فيصير مداهنا. وربما حسن أحوالهم القبيحة طمعا في أموالهم الكدرة، وأقل الأحوال أن يرى نعيمهم فيزدري نعمة الله عليه. حين عندما يدخل على هؤلاء فربما يرى ما هم فيه من الطرف والنعمة فيحتقر ما عنده من نعم الله عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أتى السلطان افتتن. حديث ضعيف. قال: سيكون بعد أمراء عليكم تعرفون منهم وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، رضي وتابع. هذا صحيح، حديث صحيح، والكلام طبعا هذا مشاهد. إذن من أنكر عليهم فلا بأس أن يدخل عليهم، لكن من يضمن نفسه في هذا؟ وعادة الحكام والوزراء وكذا بأيديهم يعني زمام السلطة، ويستطيعون أن يوقعوا العقاب بالناس. ولذلك كان أفراد العلماء الذين دخلوا وأنكروا على السلاطين وعلى الملوك وكذا وعلى الخلفاء في تاريخ المسلمين موجودين طبعا، ولهم قصص رائعة، لكن كانوا أقلية. الدنيا فتنة عظيمة جدا. لذلك هذا الأمر إذن يحتاج إلى هذا التفصيل، يعني لا يمنع بالكامل. ولذلك بعض الأقوال التي ذكرها الشيخ رحمه الله بعد ذلك فهي يعني هذا ضابطها، أنها لا يمنع الأمر بالكلية، وإلا فالحكام والأمراء والوزراء هؤلاء يعني لهم أهمية قصوى في صلاح المجتمع، فإن الله تبارك وتعالى يزع بالسلطان ما يزع بالقرآن، وكل واحد من هؤلاء له بطانة صالحة وبطانة سيئة، فإن ابتعد عنهم العلماء والصالحون فلا تكون عندهم إلا البطانة السيئة، فيحدث فساد عريض في الأمة. لكن الإنسان لا يضيع نفسه من أجل صلاح الآخرين، لا يضيع دينه من أجل صلاح الآخرين، فإن وجد في نفسه هذه القدرة وهذا الصبر وهذا الاحتمال أن يعرض نفسه للأذى إذا وجههم إلى الخير وإذا أنكر عليهم، فوقتها يستطيع أن يدخل عليهم، وإلا فالأمر فيه هذه الخطورة. ولذلك مثلا القول الذي نقله عن سعيد بن المسيب رحمه الله: إذا رأيتم العالم يخشى الأمراء فإنه لص فاحترزوا منه، ليس على إطلاقه بالتأكيد، والمسألة واسعة يعني تحتاج لا شك كلاما يعني أطول من هذا، لكن أردت أن أقول إن الأقوال التي نقل حتى عن علي رضي الله عنه أنه قال: اتقوا أبواب السلطان. فإذا في الحقيقة في تراثنا السياسي الإسلامي عموما يعني يشيع فيه في أدبياته هذا التحذير الشديد إلى درجة النهي التام، هذا غير صحيح. حتى الإمام السيوطي رحمه الله له يعني كتيب عنوانه يعني قريب من هذا: ما رواه الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين، وينهى نهيا شديدا عن هذا الأمر، بل كتب فيه أن سفيان الثوري يقول: إن دعوك لتقرأ عليهم قل هو الله أحد فلا تأتهم، يعني ليس فقط لا تذهب إليهم حتى لو طلبوك هم، بل طلبوك لتقرأ عليهم فلا تأتهم، هذا شك مبالغ فيه، هذا تحذير يعني شديد جدا. فالصحيح على أي حال أن في كل عصر، في كل عصر بل عند المسلمين وعند غير المسلمين، الحكام يستخدمون علماء الدين لتمرير ما يريدون ولتسويغ يعني ما يشتهون وما يفعلون، حتى يطفوا غطاء شرعيا على مخالفاتهم أو على ما يريدون. هذا موجود في كل العصور وموجود بنسب تتفاوت، ولكن يعني صلاح من يحكمون الناس فيه خير عريض الأمة. والأمر الذي كنا نتكلم فيه أمس عن المدارس النظامية، أدعوكم لقراءة سيرة ذلك الوزير المبارك كان اسمه نظام الملك، من مشاهير وزراء السلاجقة، أجر الله على يديه خيرا كثيرا جدا للأمة، مع أنه لم يكن حتى الخليفة، كان وزيرا. فإذا هذا الأمر لا يمنع بإطلاق، وبالتأكيد لا يسمح فيه بإطلاق، لكن يكون فيه هذا التفصيل. ولنا أن نثق كما قال بعضهم أن فساد الناس يكون عادة بفساد الملوك، وفساد الملوك يكون بفساد العلماء. لماذا؟ لأنه لولا علماء السوء وقضاة السوء لقل فساد الملوك لا شك، لكن هذا الاحتراس ضروري، من يدخل عليهم ومن يمنع نفسه من هذا البلاء، هذا فيه نظر، وإلا فلا شك أن في يعني فيما روي عن بعض السلف يعني كانت عندهم يعني هذه المهابة وهذه الجرأة، وما صبر الإمام أحمد على ابتلاء خلق القرآن يعني بعيد عنا، هذا مشهور جدا، فإنه صمد وصبر ونهى يعني ولقى في سبيل ذلك ما لقى. وأدعوكم لقراءة القصة المشهورة عندما استدعى السفاح كي اسمه عبد الله بن علي، استدعى الإمام الأوزاعي وأصر أن يأتيه، وأخذ يسأله في مسائل في غاية الدقة، ولم يكتم الأوزاعي حرفا. اقرأوا القصة في سير أعلام النبلاء، وتعليق الإمام الذهبي في نهايتها، ويعني وما الذي قام به الإمام الأوزاعي بهذا في صدعه بمر الحق، كان الحق مرا جدا الذي قاله لكن لم يكتمه وتكلم به برغم الظلم والعسف الشديد الذي اشتهر به ذلك الحاكم. فإذا هذه المسألة ليست على إطلاقها، ليست على إطلاق، خاصة إذا رأينا في بلد من بلادنا يعني مسؤولا بأي نسبة، محافظ، وزير، كذا، وجدنا فيه علامات يعني احترام الدين وحب الخير للناس، فهذا يعني ينبغي أن يسرع العلماء إلى نصحه وصدقه وهكذا، يعني حتى لو كانت درجته ليست الدرجة العالية جدا في حسب كل بلد وحسب كل يعني، فإن الله يجري على أيدي هؤلاء خيرا كثيرا جدا بالبطانة الصالحة. طيب لعلنا نتوقف هنا ونكمل غدا بإذن الله تعالى. نحن الآن توقفنا عند الصفحة 72 التي سيبدأ فيها الكلام عن صفة أخرى من صفات علماء الأخرة، ألا يتسرعوا في الفتوى، وهذه في غاية الأهمية في عصرنا الحالي سواء من العلماء ومن باب أولى من طلبة العلم. طيب لعلنا يعني نجعل بعض الدقائق لبعض الأسئلة، جزاكم الله خيرا. سؤال يقول: هذه الأحاديث التي تفضلت بذكرها في خصوص من يطلب علما لا يبتغى به وجه الله، هل يقتصر ذلك على طالب العلوم الشرعية أم أنه يشمل كذلك العلوم؟ هذا ذكرنا قبل ذلك، وإذا صححت نيتك في طلب أي فن من فنون الدنيا، لأن هذه من فروض الكفايات على المسلمين، النجارة والفلاحة والطب والهندسة وغيرها، هذه من فروض الكفايات أيضا التي ينبغي على الأمة، الأمة تأثم إن لم يتفرغ لهذه العلوم وهذه الفنون وهذه الصناعات العدد الكافي. فإن نويت بفعلها تؤجر على هذا، وإن لم تنوي هذا، نويت والله بس بالفلاحة أكسب لقمة العيش، لا تأثم على هذا، ولكن لا تستفيد إلا إنك تأخذ المرتب بتاعك أو العطاء بتاعك. فإذا نعم هذا يدخل فيها، إذا الإنسان ابتغى بها غير وجه الله لا يؤجر، لكن لا يأثم على هذا لأن هذه من معايش الدنيا التي نحتاج إلى تعلمها. يقول: ما أصعب ضبط النوايا؟ توجز نقاط نستطيع بها ضبط النوايا خاصة في أحوال مواقع التواصل الحالية، جزاك الله خيرا، هذا سؤال مهم. طيب لعلي أنصح يعني بأمر أنصح به نفسي وحضراتكم، أن مما يساعد الإنسان على تصحيح نيته في كل الأعمال وفي كل الأقوال أن يجتهد في أعمال الخفاء، في الأعمال التي لا يطلع عليها الناس، هذا يدرب نفسه على أن الرقيب هو الله تبارك وتعالى عليه. يعني إيه؟ يعني مثلا يصوم بعض أيام النوافل دون أن يخبر أحدا ممن حوله ولا حتى مثلا أولاده أو زوجته، يعني يتشاغل عن الطعام، فهو يبدأ يتعود أن العمل لوجه الله، مثلا قيام الليل في رمضان وفي غير رمضان يكون له نصيب في صلاة الليل، ولو في الثلث الأخير لكان أولى وأفضل، ولو ربع ساعة، ثلث ساعة، نصف ساعة، يقوم بين يدي الله لا يرى أحد إلا الله تبارك وتعالى، فمرة بعد مرة يتدرب على أن الله هو المطلع على العمل، لأنه دائما اطلاع الناس وإعجاب الناس وثناء الناس هو الذي يفسد النوايا، فهو يعمل عكس كده بقدر المستطاع، هذا مما يساعد. يقول: أرسلت عن مواقع مقاومة الإلحاد. نعم جزاء. طيب حاضر، أنا أجيبك عنها بإذن الله تعالى، جزاك الله خيرا. طيب أي سؤال آخر؟ خليني أشوف. هذا يقول هنا على الخاص أيضا في مسألة الدخول على يعني المسؤولين وكذا، نريد تفصيلا أكثر، كما قلت هذا الكلام يعني يحتاج نعم إلى تفصيل أكثر، لكن ما قلت اعلم بالتجربة أن صلاح الأمة ونهضتها دائما تقترن بنهضة العلماء وبصلاحهم، وإن أردت دليلا على هذا فيكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، فلأنهم ورثة الأنبياء فمهمتهم مهمة الأنبياء تجاه أقوامهم، إدخال الناس في رحمة الله وصلاح أحوالهم في هذه الدنيا قبل الآخرة. فإذا هذه مهمة عظيمة جدا. فإذا سقط بعضهم في الطريق وكانوا من علماء السوء، هذا لا يعني أبدا أن الكل يخاف، وأن الكل بل حتى والله في السنوات الأخيرة، وما يشيع البعض عن أنه سقوط الدعاء سقوط العلماء، لو أحصيت في أي بلد من بلاد المسلمين أو البلاد العربية حتى فقط لوجدت أن من يعني أخلص لدعوته وصدق وكذا أكثر بكثير جدا ممن سقط. لكن أحيانا يعني يشاع غير هذا. فالشاهد فإن كان هذا يعني كذلك، فإذا في تواصلهم مع من بيده سلطة بأي نسبة من النسب، هذا أمر ضروري، هذا أمر ضروري، لكن بتلك الضوابط التي ذكرناها، جزاك الله خيرا. طيب نكتفي بهذا القدر حتى لا نتجاوز الوقت، جزاكم الله خيرا. لقاؤنا بإذن الله يتجدد غدا في نفس الموعد، 3 عصرا بتوقيت مكة المكرمة، أو 2 ظهرا يعني بتوقيت القاهرة. فحتى ذلك الوقت أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد.